من إذاعة العراق الحر نحيي مستمعينا الكرام في فترة أخرى مخصصة لتقارير المراسلين، نتعرف من خلالها على أسباب زيادة نسبة العزوبية في الكوت. وقبل نهاية الساعة يحين موعدكم مع حلقة جديدة من برنامج حوارات يستضيف فيها نبيل الحيدري الشاعر العراقي عدنان الصائغ. سيدتي وسادتي، تشير دراسات منظمة الصحة العالمية إلى أنه يجب الاهتمام بالطب الشعبي، لأن نسبة كبيرة من أفراد المجتمع تؤمن بفائدة الطب الشعبي، ونسبة كبيرة أيضا تمارس أحد أشكال الطب الشعبي في علاج الأمراض، كما أن العديد من الممارسات التقليدية في العلاج جاءت عن طريق التجربة وتعطي نتائج مقبولة. وفي الآونة الأخيرة هناك إقبال كبير على عيادات العطارين والأطباء الشعبيين. مراسل إذاعة العراق الحر عبد الحميد زيباري زار بيت أحد الذين يمارسون الطب الشعبي في أربيل، ووسيلته لتشخيص أمراض الأطفال هي الشم. كيف؟ هذا ما سنتعرف عليه إذا ما استمعنا لهذا التقرير.
تلجأ العديد من العوائل في أربيل إلى الطب الشعبي في معالجة الأطفال الرضع والصغار بدلا من اللجوء إلى الأطباء والمستشفيات لتلقي العلاج. والسيد ماجد جبرائيل أحد أولئك الذين يعالجون الأطفال بطريقة ربما قد تكون غريبة، من خلال شم باطن كف الطفل الرضيع، وبها يعلم أن الطفل أصيب بالخوف من خلال انبعاث رائحة كريهة من باطن كفه، وهذا أدى إلى تعرضه للعديد من الأمراض مثل الإسهال وعدم النوم. وبحسب قوله يوميا يستقبل العشرات منهم. إذاعة العراق الحر زارت السيد ماجد في محل عمله ليطلعنا على كيفية معالجة الأطفال بهذه الطريقة.
أول مرة أبويا أعطاني على وسيلة، أعطاني على ورد نسموه، من أطفال يجي نشتم إيده حتى نعرف هو بيريح لو خايف لو مرض. إذا هو مريض نشتم إيده، إذا مريض نوديه للمستشفى، يعني يروحون المستشفى يعالجون. بس إذا خايف وبيا أسباب يسخن بالليل، يبكي، يزوع، لو عنده إسهال، هذا علامة. بعدين أعطينا من يشتم إيده
يعني لما يكون عنده خوف أو شيء، يعني تصير عنده ريحة باليد،
يطلع ريحة مو طيبة يعني تقريبا. ننتي هذا الدواء مع الورد ويا حبة طيب يسموه، ننتي هذا علاج يومي 3 مرات يأكله قبل أكل.
هل هناك إقبال من قبل المواطنين على اتخاذ هذا الأسلوب من العلاج؟
بل والله هسه الشتاء يعني 30 أطفال يجي بس بالصيف، بدأ باليوم بس بالصيف أزيد من 70.
ليش
و70 بالصيف ومرض هواية، بس بالشتاء على متمطر أدني يعني يغفل الجو يعني صافي يصير قليل مرض يصير.
كيف تأخذ أجرتك من المراجعين يعني؟
ولا 5000 أخذ، قبل أبويا كان 10000 يأخذ، يعني نص بالنص.
وليش سويت نص بالنص؟
خير على يرجع على أبويا.
إلى ذلك اعتبر يوسف عثمان المختص في علم النفس انبعاث رائحة كريهة من باطن كف الرضيع أو الطفل المصاب بالخوف ظاهرة صحيحة، مؤكدا أن الإنسان إذا أصاب بالخوف يفقد التوازن ويفرز الهرمونات وتتزايد ضربات القلب.
الخوف هو تفقد التوازن النفسي أو إفراز بعض الهرمونات. الخوف هو الانفعال الزائد. الخوف هو يتزايد ضربات القلب أو تصاعد المواد الكيميائية داخل الدم. لما يتغير توازن الإنسان، توازن الفسيولوجي الإنسان، يفرز بعض الأرق أو الرائحة الكريهة، مثل خوف، مثل قلق، مثل فوبيا، مثل هستيريا، أي حالة يفرز بعض الرائحة الكريهة.
ويشير عثمان المختص في علم النفس أن الإنسان بالممارسة يستطيع معرفة هذه الروائح، ويقول
بالممارسة. هسا أنا كسيكولوجي أعرف رائحة الحب، أعرف رائحة الخوف، أعرف رائحة المرض أو قلق النفسي بالممارسة. كل إنسان يمارس هاي الرائحة يعرف يميز بين الروائح. كل إنسان الطبيعي لديها 800 الذرات الصغيرة الجيوب الأنفي اللي يتميز 800 رائحة. لما تمارس هاي الروائح تقدر تميز هاي رائحة الخوف أو رائحة رائحة القلق أو رائحة كريهة أو رائحة الغضب، وخاصة الغضب يفرز أكثر من 20 رائحة من خلال ثانية واحدة.
عبد الحميد زباري، إذاعة العراق الحر، أربيل.
هنا إذاعة العراق الحر. يمكنكم مستمعين الكرام متابعة برامج وفقرات إذاعة العراق الحر على موقعها الإلكتروني www.iraqhurr.org. هذه إذاعة العراق الحر.
أعزائي المستمعين، من إذاعة العراق الحر نبقى معكم، وهذه الأغنية للمطرب العراقي قحطان العطار.
أنا بدير وهي بديرة وقلبي بحيرة وهي بحيرة، أنا بديرة وهي بديرة وقلبي بحيرة وهي بحيرة. قوة قوة والعشق لايق علينا والعشق لايق علينا، كانت تسميني حبيبي وانا اسميها الحنين وانا اسميها الحنين، كنت احبها وهي تحبني والعشق لايق علينا والعشق لايق علينا، كانت تسميني حبيبي وانا اسميها الحنين وانا اسميها الحنين. واللي جبرونا انتفاخ وياهم احنا الجنين، واللي جبرونا انتفاخ وياهم احنا الجنين الجنين.
Oh, hey.
الفرح احنا نوين الفرح احنا نوين تالي ما ندري انتفارك للزمن ما حسبين للزمن ما حسبين شهرين انا وياها نتحضر عالفرح احنا نوين عالفرح احنا نوين تالي ما ندري انتفارك للزمن ما حسبين للزمن ما حسبين او اللي جبرون انتفارك وياهم احنا الجنين او اللي جبرون انتفارك وياهم احنا الجنين الجنين
الإذاعة الوحيدة التي تعطي الأحداث حدث بحدث
في نفس الوقت هي متوازنة يعني تلتقي
إذاعة محايدة
أتمنى لها التوفيق فيما تقدمه
دائما تكون متواجدة في الفعاليات الكبيرة
أنا من المتابعين لها قبل سقوط النظام
إذاعة العراق الحر لعبت دور كبير في تنوير الشعب العراقي بالحقائق والوقائع
إذاعة أثبتت قبل التغيير وخلال التغيير وبعد التغيير بأنها كانت صوت الأكثر تأثيرا
هذه إذاعة العراق الحر
هنا إذاعة العراق الحر حوارات
ضيفنا هذا اليوم شخصية سياسية
أنا الجماعة يعني لم أرى منهم لك الخير يعني أبو هيثم دعاني وأكرم الرجل
هو دائما هذا الشيء داخل الإنسان
منطلق الفكرة شيء بسيط وهو أنه إذا أردنا أن نفعل شيء
حوارات فسحة لتبادل الرأي ومناقشة الفكرة والإطلاع على التجربة حوارات برنامج أسبوعي يعده ويقدمه نبيل الحيدري
يصر البعض على القول إن الشعر طقس ومزاج عراقي وقد ألقت تجربة الغربة والهجرة بظلالها على نتاج عشرات الشعراء العراقيين ممن دفعتهم قسوة الظروف في العراق إلى الرحيل والبحث عن أوطان بديلة لكن وبعد عقود يؤكد الكثير من هؤلاء أن العراق يسكنهم الآن وفي البعد كما لو أنهم لم يبارحوه واحد من هؤلاء الشعراء هو عدنان الصائغ بدأ بنشر شعره في السبعينات غادر العراق بداية التسعينيات وتنقل بين الأردن واليمن والخرطوم ودمشق وبيروت والسويد وإنجلترا وحاز على الكثير من الجوائز العالمية وترجم شعره إلى 11 لغة أهلا بكم
حوارات
دكتور مصدق الحبيب أعتقد من حق الشعوب كل الشعوب أن تحب وتفخر وتعلن إعجابها بخطوطها بلغتها وبحرفها لماذا الخط العربي يمتلك خصوصية ربما أكثر من غيره بأن يكون تشكيليا إلى حضور وترك أثر في يعني الذاكرة الثقافية العربية بهذا الحجم
فعلا كل الشعوب تعتز بخطوطها وهي جزء من ثقافاتها اللي يميز الخط العربي هو ارتباطه بالدين الإسلامي ظهور الدين الإسلامي وتطوره الخط العربي مو بس يمثل دلالة لغوية مثل ما موجود بكل اللغات هو يترجم الكلام إلى صيغة مكتوبة. وطبعا أكو خطوط الشعوب الأخرى مثل الخط الصيني مثلا أو الياباني.
نعم.
تشترك بهاي الميزة أنه هي تمثل ثقافة الشعب ودينه ومعتقداته، ولهذا صارت أكثر قدسية واهتموا بها المبدعين وشكلها الفني تطور أكثر.
التنوع في الخط العربي يعني من الكوفي والثلث الديواني وجلي ديواني، وهذا التنوع كأني راه مبنيا على يعني قصدية بدت متكاملة، كل نوع من الخطوط هو تكامل تشكيلي متماسك، كيف تفسر هذه الظاهرة؟
بالفعل التطورات اللي حدثت بالخط ارتبطت أيضا بالتطورات الاقتصادية والاجتماعية والجغرافية. يعني مثلا أنواع الخط اللي ظهرت بالكوفة مثلا متطورت اختلفت عن اللي ظهرت بنفس العراق بس مثلا بالبصرة، وطبعا الاختلاف أكبر عن شرق العراق من إيران إلى الهند وغرب العراق إلى الأندلس. فالعامل الجغرافي إلى أثر، العامل الاقتصادي والاجتماعي إلى أثر، وطبعا هذا هو الانعكاس الثقافي اللي يحدث في كل الفنون وفي كل الإبداعات. فهذا أعتقد هو سبب التغيير اللي تحدثت عنه.
الحرف العربي دخل بفترة مبكرة باللوحة التشكيلية العراقية بالذات.
نعم.
نعرف أنه في حدود الثلاثينات والأربعينات بدأت تجارب أولى وبدأت تنمو، لكن يبدو أن كثير من الفنانين العراقيين استثمروه شكلا، ألم يحمل بما يستحق من قيمة معنوية عندما يتضمن تشكيل لكلمة أو جملة أو مقولة في لوحة تشكيلية؟
نعم، أنا شخصيا عندي موقف شوي يختلف عن الآخرين بهذا الموضوع. استخدام الخط العربي مثل ما تفضلت صحيح هو مسألة عراقية بدأت مع جميل حمودي أعتقد في الأربعينات. استخدامه في اللوحة التشكيلية كعنصر ليس لغويا بس كعنصر تشكيلي، هذا شيء في الحقيقة فكرة جميلة وفكرة تشكيلية رائدة، واستمرت وأخذت منحى آخر أكثر تطور خلال السبعينات لما تبناها شاكر حسن آل سعيد في مدرسة البعد الواحد. ومن ذاك التاريخ إلى حد الآن كثير من الفنانين يستعيرون شكل الحرف كعنصر تشكيلي تجريدي ويضمنه في اللوحة. طبعا هو ينطي للوحة محلية، لأنه راح من تشوف لوحة بها خط عربي حتى لو هو الخط ما بيه دلالة، يعني مجرد حروف متناثرة أو أحيانا أجزاء من حروف، راح تعطيك انطباع أنه هاي إذا مو عربية فهي مسلمة، إذا مو مسلمة فهي من الميدل إيست، فتعطيك هذا الطابع المحلي. كثير من الفنانين يشوفون شكل الخط العربي فدمعين لا ينضب ولهذا يستخدمه. أنا شخصيا يمكن لأنه أنا خطاط متمرس السبب، أنا ما أميل إلى استخدام الحرف باللوحة التشكيلية بنفس فلسفة مدرسة البعد الواحد. أنا أشوف نفسي إذا أريد أسوي خط أسوي خط على حدة على صفحة، وإذا أريد أشتغل رسم فعدي عناصر أخرى أستخدمها. فأني في الحقيقة يعني طبيعيا مو متقصد كان هذا الفصل بين الخط والرسم عندي.
تجربة المعمار الإسلامي استند بشكل مهم على موضوعة الحرف والكتابة.
نعم.
وأفاريز كثير من الجوامع والمساجد الإسلامية تكاد تخلو من قيمتها الإسلامية بدون الخط العربي الذي دخل عنصرا مكملا لمعمارها.
بالفعل هذا هو طبعا الاستخدام التقليدي للخط، لأنه يعني موضوع وجود الخط بالجامع هو دليل على الدين، دليل على المعتقد. وطبعا هو شو تشوف بالجامع عادة؟ تشوف آيات قرآنية مكتوبة. الخط أصبح جزء مثل ما تفضلت قبل لحظة، جزء من معمارية البناء. طبعا هذا شيء متفرد أيضا، هذا أضاف بعد آخر لاستخدامات ودلالات الخط العربي.
وربما ما أضيف للخط هي التقنيات الجديدة. يعني درجنا على أن نعرف الخط بالسلاية بالقصبة وبالقلم وبالمشق المعروف والحبر الأسود والأحمر. الآن هناك تقنيات كثيرة، الكمبيوتر دخل وعمل ثورة وزلزال في آليات التعامل مع هذه المفردات. ما الذي أدت به هذه التقنية الكمبيوتر والخط العربي؟
طبعا التطورات كبيرة جدا، لأنه الخط خضع إلى نفس التغييرات اللي حدثت في الجرافيك ديزاين بصفة عامة. هسه من الممكن جدا أنه ينجزون فنانين، خاصة فنانين الشباب اللي متمكنين من استخدام الكمبيوتر بشكل يعني ذكي ومبدع، مو مثل جماعتي أنا وجماعتي صرنا قدامى، إحنا نستخدم الكمبيوتر بس مو بشكل مبدع.
بالضبط.
هاي الطاقات الجديدة يقدرون يطلعون لوحات خط ممتازة باستخدام الكمبيوتر، لا يستخدمون الحبر ولا يستخدمون القصبة ولا كذا.
إذن أين معايير الإبداع في هذه المنطقة؟
الإبداع لا يزال هناك. إنه أنت إنتاج لوحة تنطيك خط عربي بالطريقة التقليدية ممكن إنتاجها بالكمبيوتر، هذا هو بحد ذاته إبداع. تطويع الكمبيوتر كتول، استخدام الكمبيوتر كأداة لإنتاج خط عربي بالطريقة التقليدية، هذا هو بحد ذاته إبداع.
لكن لا يوازي إبداع لوحة خطها هاشم الخطاط أو
الطريقة التقليدية. بالفعل الطريقة التقليدية تبقى هي الأساس. أنا مثلا هسه لحد الآن طبعا كل هاي الأعمال اللي تشوفها هي يعني معمولة بالطريقة التقليدية، القلم والقصبة والحبر والألوان. بس لما مثلا دا استخدم الكمبيوتر حتى مثلا أعرض صورة بويب سايت أو كذا، تنطيني الكمبيوتر إمكانات تغيير اللون، تغيير الإطار، التصغير والتكبير. يعني بالنسبة لي هاي هسه الجانب اللي يديني من الكمبيوتر، بس مو إنتاج خط من الصفر.
كتب الخط التي وثقت اللوحات الجميلة للخط العربي، مصدق الحبيب، لكنها أغلبها انحصرت في آيات قرآنية، حكم مشهورة، بعض التعابير القدسية، لفظ الجلالة، ولم تتطور في استثمار جمالية الخط في أن تكون إعلام وإعلان لفحوى النص المكتوب.
هذا طبعا هذا موضوع مؤلم، موضوع تخلف النشر مالتنا. إحنا مع الأسف الشديد مع كل الإبداعات ومع كل الخلق اللي عندنا، النشر والتعريف بهذا الإبداع متخلف إلى أبعد الحدود وراجع لي وراء. يعني هسه إذا تأخذ كل ثقافات الشعوب الأخرى وخاصة الشعوب الأوروبية والأمريكية والشعوب الشرقية اليابان وكوريا، تشوف حركة النشر حركة نشطة جدا، بحيث أي منتج يتعرف بآلاف الطرق، وهو طبعا هذا يزيد دائرة المعرفة.
نعم.
ويدعم الإبداع. إحنا مع الأسف الشديد الكثير من الشعراء والكتاب قاعدين ونتاجاتهم باقية ببيتهم، الكثير من الخطاطين والرسامين قاعدين ونتاجاتهم ضالة ببيتهم، ماكو عندنا هاي حركة النشر والعروض والتعريف بهذا الفن واستثماره على الأقل بطريقة تجارية. إيش قد الشعوب تحصل ملايين من استثمار هاي الأعمال، إحنا لا نستثمر بسبب التعريف ولا نستثمرها تجاريا.
نعم.
ودائما دائما ننتظر الحكومة تسوي فد مشروع.
كيف يتعامل الغربي، وأنت عشت من أكثر من 20 سنة في أمريكا أستاذا جامعيا، كيف يتعامل الغربي مع الخط العربي؟
الخط العربي في الغرب شيء مقدس إلى أبعد الحدود، ما تتصور إيش قد المشاهد يحترم هذا الفن، لأنه الناس حتى غير المتعلمين يعاملون الموضوع أنه هذا تراث قديم. أي شيء قديم بالنسبة للثقافة الغربية، أي شيء تراثي، هو مقدس ومحترم ويجب الحفاظ عليه. يعني هنا الناس عندهم استعداد أنه يصرفون أو يساهمون في صرف ملايين الدولارات على الحفاظ على فد قطعة حجر صغيرة من مكان قديم، زين، وإحنا تراثنا الخالد آية بابل كلها هسه. إحنا ما معامليها بالطريقة اللي تستحق مع الأسف الشديد. هاي الأشياء كل إحنا نطمح أنه تتغير بالمستقبل القريب.
مصدق الحبيب نتساءل، أنت تعيش بعيد عن العراق منذ أكثر من 20 سنة.
نعم.
ولكن نزعة الاهتمام بالخط العربي تبدو متصاعدة. قل لي ما السبب اللي يخليك الآن تبذل هذا الجهد على الخط العربي وأنت في مجتمع لا يتداول مفردة الخط العربي؟
السبب أعطيك الكلمة العراقية الحلوة، البيك ما يخليك.
حلو.
ما تقدر تهرب من ماضيك ومن تكوينك،
بل ربما يحضر بقوة أكثر.
بالفعل إذا أنت في ثقافة أخرى يحضر بقوة أكثر مثل ما تفضلت. يمكن أني لو باقي بالعراق ما شان اهتميت بهالاهتمام بالخط بالفعل.
يعني وأنا أتصفح بعض اللوحات في موقع الخاص بك وجدت أنك تنزع إلى أن تنطي دفقة زخرفية في اللوحة التشكيلية الخاصة بالخط. الخط موجود لكن هناك زخرف مقصود يكمل اللوحة، كأنك تريد أن تخاطب ذائقة غربية لتدلهم على هوية ما تقدم.
في الحقيقة هو أني اللي يشوفه أنه الزخرفة هي الشكل الآخر للخط. فالزخرفة الإسلامية والخط الإسلامي هما كأنما يعني وجهين لعملة واحدة في اعتقادي. فأنا أحرص على استخدام فد موتيف زخرفي في كل لوحات خط، أشوفها تتكامل أكثر.
وعلى ضفة أخرى من هذا الموضوع، هناك كثير من الرسامين الذين استغلوا الخط مكملا لأعمالهم التخطيطية. ربما كثير من مطبوعات الشعر العربي في تجارب معروفة بالسبعينات حفلت بكلمة ورسم لتعبير عن قصيدة أو قصة.
ممكن اعتبار الخط عبارة عن شعر مرسوم، وبنفس الوقت الشعر وآداب القصة هي أيضا فنون، وكأنما فنون تشكيلية بغير صيغة أخرى. في الحقيقة الفنون كلها ترتبط بجذر واحد هو جذر الإبداع. الموسيقى نفس الشيء. فإذا أكو إمكانية عند أي فنان لإنتاج هذا الخليط، قصيدة زائد كتابة أو قصيدة زائد رسم أو موسيقى، مع مثلا زميلنا الخطاط الشهير حسن مسعودي في باريس.
نعم.
اللي يسويه حاليا على المسرح يخط مع الموسيقى.
جميل.
فيستخدم ضوء وخط وموسيقى وكلها مجتمعة تطلع لك صنف آخر من الفنون.
تجربة خط القصائد، قصائد مظفر النواب، تجربة ضياء العزاوي،
هذا مثال آخر. نعم.
ويبدو أن الإبداع لا حدود له. الدكتور مصدق الحبيب من التخصص في الاقتصاد والبحث الأكاديمي البحث إلى سلاية الخط وفرشات اللون، رافقته حتى في الغربة أو الابتعاد في أمريكا. شكرا جزيلا لفسحة الحوار معك حضر اللون والحرف والتاريخ والثقافة. شكرا لك.
يا أهلا وسهلا، أشكركم جدا.
مستمعي الكرام، كان الشعر وتجربة الشاعر عدنان الصائغ محور حلقة هذا الأسبوع من برنامج حوارات. نرحب بملاحظاتكم بإرسال رسالة صوتية أو مكتوبة إلى رقم الموبايل 0770-44-25-77-0. هذه تحيات نبيل الحيدري، أرجو لقاءكم في الأسبوع المقبل مع ضيف آخر وحوار جديد، وفي أمان الله.
هذه إذاعة العراق الحر. نود أن نذكر مستمعينا الكرام أنه بالإمكان أن ينقلوا لنا آراءهم ومقترحاتهم أو طلباتهم مباشرة إلى إذاعة العراق الحر عن طريق الاتصال بالرقم 0774 44 25770 وترك الرسالة الصوتية على جهاز الرد الآلي. كما بإمكانهم أيضا إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم نفسه 0770442570. راجينا من الجميع ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بهم لاحقا. هذه إذاعة العراق.